الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد استخرجت من هذه السورة المباركة، سورة يوسف، 65 و100 فائدة، يعني بادية الرأي، ولا شك أن فيها من الفوائد أضعافا مضاعفة لو أن الإنسان راجع ما دونه أهل العلم وما كتبه ثقات المفسرين من الأولين والمعاصرين. وأستعرض هذه الفوائد وهي مخلوطة، يعني ليست معنونة، بل فيها فوائد تربوية وفيها فوائد فقهية وفيها فوائد حكمية وفيها فوائد عقدية، وكلها قد اختلط بعضها ببعض. الفائدة الأولى أيها الإخوة الكرام، أن أساس التربية الناجحة المصارحة بين الوالد وولده، بمعنى أن يوسف عليه السلام لما رأى تلك الرؤيا ما كتمها عن أبيه، ما جعلها سرا في نفسه، وإنما جاء مباشرة لأبيه وقال له: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. التربية الناجحة، الولد يفضي بمكنون نفسه إلى أبيه ولا يكتم عنه شيئا. ثم الفائدة الثانية، المودة بين الولد والوالد أساس. والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم أيضا من الفوائد أيها الإخوان، احترام كبير السن والاستفادة من تجربته. يوسف عليه السلام يعلم يقينا أن أباه أكبر منه سنا وأكثر منه خبرة وأوسع منه علما، وأنه مارس الحياة بأطول مما مارسها هو. قضية إجلال الكبير هذه أيها الإخوان من المسائل التي نحتاج إلى الطرق عليها بشدة في أيامنا هذه، وقد نبهنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أيضا من الفوائد التربوية العطف والحنان في مخاطبة الوالد لولده، ولذلك تجدون نبي الله يعقوب لما حكى له يوسف تلك الرؤيا قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، يا بني، ناداه بوصف البنوة بأنك ابني وأنا حريص على نفعك وعلى مصلحتك. وتجدون أيضا الخليل عليه السلام يخاطب ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولقمان يخاطب ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقضية الاحترام في مخاطبة الوالد للولد هذه مطلوبة، وهذه يفقدها كثير من الناس، ما يخاطب الولد إلا بالعبارات القارصة والألفاظ القاسية ويناديه بالألقاب الخشنة، وهذا كله مما يتنافى مع التربية الصحيحة. ثم أيضا من الفوائد التربوية تعليل الأوامر والنواهي، يعني الأب لو أمر أو نهى يعلل، فها هنا يعقوب ينهى ولده: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. الكلام ما انتهى وإنما علل، قال له: فيكيدوا لك كيدا. ولذلك إذا وجهنا أمرا أو نهيا لأبنائنا فينبغي أن يكون ذلك مصحوبا بالعلة، من أجل أن تطمئن القلوب إلى أن الأوامر والنواهي ليست تسلطا ولا فرضا، وإنما هي من باب النصح، وأنك تعلم ما لا يعلم هذا الولد. وتجدون أيضا لقمان عليه السلام يعلل لما قال له: لا تشرك بالله، علل، قال له: إن الشرك لظلم عظيم. لما قال له: واغضض من صوتك، علل، قال له: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لما قال له في ذلك الخبر: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، علل، قال له: إن الله لطيف خبير. فدائما قرن الحكم بعلته يكسبه إقناعا وحيوية ورضا. ثم أيضا من الفوائد التربوية أيها الإخوان تذكير الأبناء بنعم الله عليهم، تذكير الأبناء بنعم الله عليهم. يقول له يعقوب: وكذلك يجتبيك ربك، يعني يا يوسف هذه الرؤيا التي رأيتها إنما هي اصطفاء من الله عز وجل واجتباء. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. أحيانا الأولاد يكونون في نعمة لا يشعرون بها، وما أكثر هذه النعم علينا وعلى أولادنا. ولذلك حبذا دائما أن نذكر أولادنا بالنعم: يا بني الله جل جلاله خلقك سميعا بصيرا، انظر إلى هذا الذي فقد السمع وإلى ذاك الذي فقد البصر، الله جل جلاله جعلك عاقلا مدبرا حكيما، انظر إلى ذلك الذي ذهب عقله كيف تصرفاته وكيف أفعاله. يحتاجون إلى الطرق دائما على هذه النعم من أجل أن يداوموا على شكرها. ثم أيضا من الفوائد التربوية تذكير الأبناء بأمجاد الآباء للسير على طريقهم، تذكير الأبناء بأمجاد الآباء من أجل أن يسيروا على طريقهم. ولذلك تجدون يعقوب عليه السلام يقول لولده: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. يقول له: يا يوسف أنت سليل آباء أكرمين كانوا بطاعة الله عاملين ولرسالة الله مبلغين، والواجب عليك أن تسير بسيرهم وأن تترسم خطاهم. فهذه أيضا من الفوائد التربوية، لابد أن نذكر الأبناء بأمجاد الآباء إن كانت لهم أمجاد، سواء كانت هذه الأمجاد أخلاقية، نذكرهم بكرم الآباء، بنجدتهم للملهوف، بإغاثتهم للضعيف، بنصرهم للمظلوم، بجهرهم بالحق، بإيوائهم للغريب، بإكرامهم للسائل، ونحو ذلك من المعاني العظيمة. هذه مما تدفع في الأبناء روحا دافقة ودماء جديدة. كذلك من الفوائد التربوية تنبيه الأبناء على قضايا أصولية عظيمة. مثلا يعقوب عليه السلام يقول لولده: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذه نحن نحتاج إلى أن نتذكرها في أنفسنا وأن نذكر بها أولادنا بأن عداوة الشيطان لنا عداوة سرمدية أبدية بدأت بأبينا وأمنا عليهما السلام ولن تنتهي إلى قيام الساعة. الشيطان عدو لك، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيضا من الفوائد التربوية تعليق الأبناء بعقيدة التوحيد، توحيد الله جل جلاله في أسمائه وصفاته. ولذلك يعقوب يختم خطابه ليوسف بقوله إن ربك حكيم عليم. يجب عليك أن تعلم يا يوسف أنك تعبد ربا موصوفا بالحكمة موصوفا بالعلم جل جلاله، إن ربك حكيم عليم. ثم بعد ذلك أيضا من الفوائد التربوية أيها الإخوان أن التحاسد قد يقع بين الإخوة الذين هم من أب واحد، بل قد يقع التحاسد بين الإخوة من أب واحد وأم واحدة. ولذلك يعقوب عليه السلام قال لولده لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لم يمض على ذلك سوى وقت يسير حتى قال الإخوة وهم يتناجون ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إن أبانا لفي ضلال مبين. ولذلك أيها الإخوان حبذا لو حرص الآباء والأمهات على كتم مشاعرهم الخاصة، يعني ما يظهروا بأنهم لهذا محبون وله مؤثرون وعلى راحته حريصون، ما يلاحظ الآخرون ذلك فيتأثروا وتبدأ نيران العداوة والبغضاء ينفخ فيها عدو الله إبليس فيكيد بعضهم لبعض ويبدون العداوة والخصام. ثم من الفوائد أيها الإخوان أن الحسد عياذا بالله داء دفين قد يحمل الإنسان على أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وهي قتل النفس. الإنسان إذا غلت نيران الحسد في قلبه قد يعمد إلى قتل ذلك المحسود الذي يحسده. ولذلك إخوة يوسف لما حسدوه ماذا قال بعضهم لبعض؟ اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف، لابد نتخلص منه، مثل ما فعل ابن آدم بأخيه كما قال الحسن البصري الحسد أول ذنب عصي الله به في الأرض وفي السماء. في السماء إبليس حسد آدم قال أنا خير منه، وفي الأرض قابيل حسد هابيل حتى بلغ به الحال أن قال له لأقتلنك، وكان المآل فسول أو فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. أيضا من فوائد هذه الصورة أيها الإخوان أن بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض. من أين أخذناها؟ من قول ذلك الأخ جزاه الله خيرا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. قتله شر وإلقاؤه في البئر أيضا شر، ولكن هذا الشر أهون من ذاك، لأن الشر الثاني فيه احتمال نجاه وقد كان، أما الشر الأول فإن فيه إزهاق الروح وإتلاف النفس. ولذلك نقول بعض الشر أهون من بعض. طيب الفائدة التي بعدها وهي فائدة تربوية أيضا لنا معشر الآباء أن الأبناء قد يستعملون الخداع مع الآباء، يعني لا تقل بأن هذا صغير وأنه لا يفهم، خاصة يعني أبناء هذا الزمان. لا، الصغير هذا قد يخدعك وقد يتلاعب بك وقد يريك الأمور على غير حقيقتها. ولذلك إخوة يوسف خدعوا أباهم. ماذا قالوا؟ قالوا: ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وما زالوا يفتلون له في الذروة والغارب. ثم بعد ذلك ذهبوا للتأثير على يوسف عليه السلام وإغرائه، حتى إن يوسف بدأ يطالب أباه بأن يرسله معهم. فأحيانا الأبناء يعمدون إلى خداع الآباء. ثم أيضا من الفوائد تزيين الأمور القبيحة باستخدام الألفاظ المليحة. تزيين الأمور القبيحة. هم يريدون من يعقوب أن يرسل معهم يوسف، وقد أضمروا البطش به وتضييعه، لكنهم زينوا ذلك بقولهم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وهذه الكلمات وقعت موقعها في نفس يوسف، لأن الصبي بفطرته يميل إلى اللهو واللعب. أرسله معنا يرتع، أي يكون في عيش طيب، في عيش رغيد بين الفواكه والثمار، ويلعب، يمارس ما شاء من ركوب الخيل، من الترامي بالنبال ونحو ذلك. ثم من الفوائد أيضا أن البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يقول لهم: وأخاف أن يأكله الذئب. هذه أخذوها من فمه، فجاءوه في اليوم الذي بعده قالوا له: وأكله الذئب. فالبلاء موكل بالمنطق. أحيانا أنت تلقن الولد الكذبة وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. فلابد أن نتحفظ في كلامنا. أيضا من الآداب العظيمة التي يعلمنا إياها يعقوب عليه السلام بذل العذر للمخاطب. بذل العذر للمخاطب. فهذا نبي الله يعقوب يقول لأولاده: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الواو واو الحال، والحال أنكم غافلون، يعني أنتم ما تتعمدون أن تتركوه للذئب، لكن قد تكونون غافلين في لعبكم ولهوكم فيأكله الذئب. فكأنه عليه السلام يبذل لهم العذر. وهذه من الآداب العظيمة، وهي التي تعلمها يوسف عليه السلام فيما بعد، حين يقول: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. كأنه يعتذر لهم بأن هذا الشيء الذي حصل ما كان بطوعهم ولا بإرادتهم، وإنما الشيطان قد استحوذ عليهم في ذلك الوقت حتى صنعوا ما صنعوا. ثم من الفوائد أيها الإخوان، وهي فائدة عقدية، اللطف الخفي من الله العلي جل جلاله. اللطف الخفي من الله العلي. يوسف عليه السلام في كربة عظيمة، إخوانه يهينونه ويضربونه ويؤذونه، ثم بعد ذلك يريدون أن يرموا به في غيابة الجب. هنا يأتي اللطف من الله عز وجل: وأوحينا إليه. الله جل جلاله في ذلك الوقت العصيب يكرمه بهذا الإلهام: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وقد مضى معنا أن قول ربنا جل جلاله وهم لا يشعرون فيها تفسيران: وأوحينا إليه وهم لا يشعرون، يعني الوحي جاء إلى يوسف وهم لا يشعرون بأن يوسف يوحى إليه. أو التأويل الثاني، لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون، أي ستخبرهم بهذا الذي فعلوا وهم لا يشعرون أنك يوسف. ويؤيد هذا التأويل الثاني بأن يوسف عليه السلام قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فهاهنا فغروا أفواههم وعقدت الدهشة ألسنتهم ثم قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ فالله جل جلاله له ألطاف خفية، ألطاف خفية لا يدركها البشر. ثم أيضا من الفوائد الاستعانة بظلام الليل لتمرير الكذب، الاستعانة بظلام الليل، الذي يريد أن يكذب يكذب بالليل، لأن الظلام لا يفضحه. ولذلك ربنا قال: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ما جاءوا أباهم ظهرا ولا عصرا ولا حتى مغربا، لأن المغرب ما زال الشفق الأحمر موجودا والناس يرى بعضهم بعضا. لا، جاءوا أباهم عشاء يبكون. لماذا؟ لأن ملامح الوجه تفضح وفلتات اللسان تفصح، وما أضمر أحد شيئا إلا أظهره الله عز وجل في صفحات وجهه وفلتات لسانه. ولذلك جاءوه في وقت العشاء. ومن الفوائد، وهذه للقضاة ولوكلاء النيابات: ليس كل باك محقا. وأيضا للمفتين، يعني أحيانا قد يأتي إنسان يبكي ويتظلم وكذا، قد تأتي امرأة تبكي تشكو زوجها، أو قد يأتي رجل يبكي يشكو زوجته، فما ينبغي للإنسان أن يسارع حتى يسمع، حتى يسمع من الجميع. ولذلك شريح القاضي لما جاءته امرأة تبكي بكاء مرا ما اهتزت له شعرة، يعني كان بارد المشاعر، لما قال له بعض جلسائه: أما ترى بكاءها؟ قال لهم: ما يدريني، فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، وقد كانوا كاذبين. ولذلك البكاء ما صحيح عندنا مشاعر نحن البشر، لكن أصحاب الوظائف من أمثال القاضي ووكيل النيابة والمحقق والشرطي والمفتي وأمثالهم ما ينبغي أن يسارعوا إلى الحكم بمجرد حصول البكاء من فلان أو فلان. طيب، الفائدة التي بعدها، وهي من أمثلة العرب: يكاد المريب يقول خذوني، يكاد المريب يقول خذوني، وبلساننا نقول الحرامي في راسه ريشة. ولذلك هم جاءوا أباهم عشاء يبكون وألفوا تلك الحكاية: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. طيب، المفروض خلاص يسكتوا، لا، لكنهم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني سبحان الله، الكذاب يعرف بأنه كذاب، ولذلك يحاول دائما أن يستر كذبه بالأيمان المغلظة وبالعبارات الفخمة وما إلى ذلك. ولذلك قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طيب، أيضا من الفوائد أيها الإخوان أن ظن السوء ليس بمحرم عند وجود سببه. ظن السوء ليس بمحرم عند وجود سببه. ربنا قال لنا: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ما قال إن كل الظن إثم، لا، بعضه إثم وبعضه ليس بإثم. ها هنا يعقوب عليه السلام ظن بهم ظن السوء، ولذلك قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل سولت، بل زينت لكم أنفسكم أمرا، لما وجد القميص سالما ما فيه خروق ولا قدود ولا هو ممزق، عرف بأن الذئب ما يمكن أن يأكل يوسف ويدع القميص سالما. لو أنهم جاءوا بالقميص ما عليه دم ربما صدقهم بأن يوسف شعر بحرارة الجو خلع قميصه فأكله الذئب، لكنهم وكما يقول الآن القانونيون ليس هناك جريمة مكتملة، هم من أجل أن يجيدوا الحبكة لطخوا القميص بدم كذب، بدم التيس أو الشاة التي أكلوها. فهو يعقوب عليه السلام يستغرب كيف الدم على القميص والقميص سالم، ولذلك قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ثم الفائدة التي بعدها وهي أيضا للقضاة وأصحاب المهن القانونية، الحكم بالقرائن، الحكم بالقرائن، بقرائن الأحوال. ها هنا يعقوب استدل بالقميص على كذبهم، وهناك الشاهد سيستدل بالقميص على كذب امرأة العزيز لما رآه قد من دبر. فهذه القرائن الآن من القرائن التي يستعين بها المحققون ويحكم بها القضاة في غير جرائم الحدود، البصمات وكذلك التسجيلات الصوتية والتسجيلات المرئية وكذلك التقنية الحامض النووي وما أشبه ذلك من قرائن الأحوال التي تعين على معرفة المجرمين. ثم من الفوائد أيضا أيها الإخوان الاستعانة بالصبر على مواجهة الشدائد، فهذا نبي الله يعقوب يقول فصبر جميل لما فقد يوسف، والله المستعان على ما تصفون، ولما فقد بنيامين قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قلنا أيها الإخوان في القرآن الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل، أما الصبر الجميل فالذي لا شكوى معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، والصفح الجميل الذي لا عتاب معه، كله مطلوب. والصبر أيها الإخوان في مواجهة الشدائد هو أعظم عدة مع الصلاة. ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في طريق سفر فنعي إليه أخوه قثم بن العباس، فتنحى وصلى ركعتين ثم قال مصيبة جبرها الله وعورة سترها الله واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم أيضا من فوائد هذه السورة أيها الإخوان التعجيل بالبشرى، التعجيل بالبشرى. لو بلغك خبر سار فعجل بإبلاغه لمن يسر به، لو علمت بأن أخاك رزق بمولود أو أن جارك نجح ولده في الامتحان وهو لا يعلم، أو أن فلانا شفي مريضه ونحو ذلك، فسارع إليه بالبشرى. ولذلك تجدون في السورة أول ما وجد ذلك الوارد لما وجد يوسف نظر إليه ماذا قال لصاحبه؟ يا بشرى هذا غلام، أو في القراءة الأخرى يا بشرى يا هذا غلام. وكذلك يوسف عليه السلام بمجرد أن خلا بأخيه قال لو إني أنا أخوك، إني أنا أخوك. وكذلك اليهوذا أو روبيل كما قال المفسرون تقدم القافلة وهو يحمل قميص يوسف، يقول الله عز وجل فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة. فالتعجيل بالبشرى أيها الإخوان مطلوب. ثم من الفوائد العقدية، الله جل جلاله وهو المطلع على السرائر العالم بالخفيات، والله عليم بما يعملون. الله جل جلاله هو المطلع على السرائر العالم بالخفيات. طيب، أيضا من الفوائد أيها الإخوان أن الشيء النفيس العظيم قد يجهل الناس قيمته. من أين أخذناها؟ وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. بالله لو كان هؤلاء الذين باعوه يعرفون قيمته، هل كانوا سيبيعونه بثمن بخس؟ أبدا. أحيانا الإنسان يبيع الشيء ولا يعرف قيمته، وأحيانا قد يشتري الإنسان الشيء وهو أيضا لا يعرف قيمته. ولذلك ربنا قال وشروه بثمن بخس. طيب، ومن الفوائد أن الله جل جلاله ييسر لعبده الصالح من يكرمه. الله جل جلاله ييسر لعبده الصالح من يكرمه. يوسف عليه السلام اشتروه كعبد رقيق، لكن سبحان الله الرجل الذي اشتراه ماذا قال لامرأته؟ أكرمي مثواه. سبحان الله، مجرد أن أخذه وجاء به إلى بيته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، هذا بتسخير الله عز وجل لذلك الرجل، سخره ليوسف عليه السلام. طيب، أيضا من الفوائد أن سيما الخير والصلاح كانت ظاهرة على يوسف. سيما أي علامة، علامات. قال ربنا سيماهم في وجوههم، وقال تعرفهم بسيماهم. سيما الخير والصلاح كانت ظاهرة على يوسف، ولذلك تجدون العزيز يقول لامرأته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني تفرس في يوسف أنه غلام لا كالغلمان، وأن له مستقبلا مشرقا وغدا واعدا. ولذلك يقول بأننا قد ننتفع بهذا الغلام. أيضا من الفوائد أيها الإخوان أن تأويل الرؤى علم ليس كسبيا، وإنما هو منحة من الله، لأن الله جل جلاله قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث. تأويل الرؤى منحة من الله عز وجل وليس علما كسبيا. يعني الآن مثلا حفظ القرآن علم يكتسب، أليس كذلك؟ قل مثل ذلك في التفسير أو العلم بالأحكام أو حفظ الأحاديث وما إلى ذلك، هذا كله من العلوم المكتسبة. لكن هناك أشياء وهبية، وهبية تأتي هبة من الله. النبوة أيها الإخوان كسبية أو وهبية؟ وهبية. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الولاية كسبية، الولاية كسبية، ممكن إنسان يكتسب ولاية الله عز وجل بطول مجاهدته بالمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القرب. لكن تأويل الرؤى أيها الإخوان علم وهبي لا كسبي. طيب، من الفوائد العقدية أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ربنا قال والله غالب على أمره. إخوة يوسف ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يفرقوا بينه وبين أبيه، أرادوا له أن يتحول عبدا رقيقا خادما بعد أن كان مخدوما، أرادوا أن يطمسوا سيرته وأن يغيبوا أمره، ولكن الله جل جلاله أراد خلاف ذلك كله، والله سبحانه يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم الفائدة التي بعدها أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، لأن ربنا قال وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. لما كان يوسف عليه السلام محسنا جزاه الله الجزاء الأوفى، فمكن له في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث وجعل له العزة. ومن الفوائد أيها الإخوان أن نبي الله قد يتعرض للفتنة تمحيصا له وتمرينا، أن نبي الله قد يتعرض للفتنة تمحيصا له وتمرينا. الفتنة أيها الإخوان في أصل الوضع اللغوي هي الإحراق بالنار، تقول العرب فتنت الذهب، فتنت الذهب أي أدخلته في النار من أجل أن يتميز رديئه من جيده. فالأنبياء يتعرضون للفتنة، ولذلك ربنا جل جلاله قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب، وقال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وقال ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. هنا يوسف عليه السلام فتن ولا ما فتن؟ أنتم معي أيها الناس. قال الله عز وجل وراودته، وراودته، ما راودته واحدة من بنات الهوى أو من بنات الليل، لا، امرأة عندها وضعها المجتمعي ومكانتها الاقتصادية ولزوجها المنصب المرموق والنفوذ البالغ والجاه العريض، تزينت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. طيب الفائدة التي بعدها الاستعاذة بالله عند الشدائد. قال معاذ الله، قال معاذ الله، ما قال لها أغربي عن وجهي، ولا قال لها ما تستطيعين أن تغويني ولا أن تفتنيني فأنا سليل الأنبياء، لا، وإنما استعان بالله جل جلاله. معاذ الله، ألتجئ إلى الله وأعتصم به من أن أفتن أو أضل. ثم من الفوائد وما أعظمها من فائدة مقابلة الإحسان بالإحسان. يوسف عليه السلام امتنع من تلك المرأة وعلل ذلك بقوله إنه ربي أحسن مثواي، يعني زوجك يا أيتها المرأة قد أحسن إلي وأكرم مثواي وأنزلني من نفسه منزلة الولد من الوالد، فما يمكن أن أقابل إحسانه بالإساءة، بأن أخونه في عرضه وأن أسلم شرفه وأن أدنس فراشه. فها هنا من خصال الكرام مقابلة الإحسان به الإحسان. وأما اللئيم عياذا بالله فإنه الذي يقابل الإحسان به بالإساءة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جزاء السلف الحمد والأداء، جزاء السلف الحمد والأداء، يعني لو واحد أقرضني ثم بعد ذلك جاء يتقاضى دينه ما أقول له يا أخي أنتم مستعجلين في شنو، أعوذ بالله، أصل الدنيا هتطير يا أخي، بنجيب لك وكذا، كما يصنع بعض اللئام، يعني بعد ما ينتفع بالقرض يبدأ يماطل. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جزاء السلف الحمد، أن تشكره، والأداء أن تؤدي إليه دينه. وكان صلوات ربي وسلامه عليه من أعظم الناس مقابلة للإحسان بالإحسان. أيضا من الفوائد أيها الإخوان أن الإيمان إذا خالفت بشاشته القلوب فإنه يحرق الشهوات المحرمة. الإيمان إذا خالفت بشاشته القلوب فإنه يحرق الشهوات المحرمة. فالله جل جلاله يقول عن يوسف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا حرف امتناع لوجود، يعني امتنع الهم لوجود البرهان. البرهان ما قام بقلبه من الإيمان بالله والعلم يقينا بأنه يراه والخوف من عقابه جل جلاله. ولذلك ما كان من يوسف عليه السلام هم قط. وأيضا من الفوائد أن يوسف عليه السلام بريء بشهادة رب العالمين، قال سبحانه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ومن الفوائد أنه بريء بشهادة الشيطان الرجيم، لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين، والشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو بريء بشهادة الله وبشهادة الشيطان. أيضا من الفوائد، وهذه للشباب، الفرار من مواقع الفتن. الفرار من مواقع الفتن. يوسف عليه السلام تعرض لفتنة، ما جلس في مكانه يقول للمرأة أتحداك، والله مش لو قفلت الأبواب وتزينت وكذا، لو فعلت ما فعلت، أنا يوسف ابن يعقوب، لا، وإنما قال الله عز وجل واستبق الباب. يوسف عليه السلام يريد أن يفر من ذلك المكان، يهرب. قد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرار، يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ما تقول أنا أمشي أشوف اتفرج، لا، فوالذي نفسي بيده إن الرجل لا يأتيه يحسب نفسه مؤمنا فيتبعه لكثرة ما يبعث من الشبهات. فالإنسان إذا كان في مكان فيه فتنة فإنه يفر بدينه. طيب، أيضا من الفوائد أن أهل الشر والسوء يفاجئون أهل الخير بالاتهام، بمعنى كما قال القائل إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. لو كان الإنسان سيء فإنه يتصور أن الناس جميعا سيئون، ولذلك السارق يحسب الناس جميعا سراقا، والمرتشي يحسب الناس جميعا مرتشين. ولذلك لما استبق الباب وفوجئ بعزيز مصر على الباب، المرأة كانت متمرنة متدربة، ما تركت الفرصة ليوسف من أجل أن يدعي عليها، إنما بادرت هي، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، بادرت هي بإلقاء التهمة على يوسف عليه السلام. ويوسف صفحته بيضاء، إنسان بريء ما تعود على مثل هذه المكايد، ولذلك فوجئ بهذا الكلام. طيب، أيضا من الفوائد أن الظالم يجعل من نفسه الخصم والحكم، ولذلك هذه المرأة ادعت بأن يوسف أراد بها سوءا، بعدين حكمت أصدرت الحكم إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طيب سبحان الله، أنت تدعين على يوسف بأنه أراد بك سوءا، اصبري من أجل أن يحكم في القضية، لكن لا، هي بادرت اتهمت وحكمت إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طيب الفائدة التي بعدها، لا حرج على الطيب الخير أن يدافع عن نفسه. لذلك يوسف عليه السلام ما سكت، وإنما قال هي راودتني عن نفسي. فالإنسان أحيانا قد يحتاج للدفاع عن نفسه إذا اتهم بالسوء. أيضا من الفوائد أيها الإخوان أن يوسف عليه السلام بريء بشهادة نفسه لنفسه، لأنه قال هي راودتني عن نفسي. فيوسف بريء بشهادة الله، بريء بشهادة الشيطان، بريء بشهادة نفسه. طيب من الفوائد التي بعدها أن يوسف بريء بشهادة الشاهد، وشهد شاهد من أهلها. طيب الفائدة التي بعدها، يوسف بريء بشهادة العزيز زوج المرأة، لأنه قال لها إنك كنت من الخاطئين، وجه إليها الاتهام إنك كنت من الخاطئين. فيوسف عليه السلام بريء بشهادة الله، بشهادة الشيطان، بشهادة نفسه، بشهادة الشاهد، بشهادة العزيز. ثم أيضا نعجل هذه الفائدة، يوسف بريء بشهادة النسوة، حين قلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وحين قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. طيب الفائدة التي بعدها، يوسف بريء بشهادة المرأة، هذه المرأة التي اتهمته، سترجع فتقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وسترجع فتقول أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فدي كم شهادة الآن؟ ثماني شهادات. يوسف بريء بشهادة الله، بشهادة الشيطان، بشهادة نفسه، بشهادة الشاهد، بشهادة العزيز، بشهادة النسوة، بشهادة المرأة. سبع شهادات بشهادة المرأة، هذه سبع شهادات. إذن أيها الإخوان، كل المرويات الموجودة في يعني نقلا عن الإسرائيليات والتي حشى بها بعض المفسرين وكتبهم، هذه باطلة. فيوسف عليه السلام ما كان منه هم لمعصية. طيب من الفوائد أيضا أن الله جل جلاله يظهر براءة عبده المؤمن بما شاء كيف شاء. الله جل جلاله يبرئ عبده المؤمن بما شاء كيف شاء. يوسف عليه السلام عرف العزيز براءته بشهادة من؟ الشاهد. من هو الشاهد؟ نعم، طفل في المهد أنطقه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في المهد أربعة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف. الله جل جلاله يبرئ عبده المؤمن بما شاء. برأ أمنا عائشة بماذا؟ بالقرآن، أنزل قرآنا. برضو كانت هناك جارية تأتي لعائشة، يعني خادمة، كانت إذا جلست تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. كل ما تأتي تجلس تقول هذه الكلمة، يوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. سيدة عائشة سألتها ما هذه الكلمات؟ قالت لها كنت أمة لبني فلان، فكانت لهم جارية يعني بنت صغيرة فقدت وشاحا لها، الوشاح ما تتوشح به المرأة من ثوب النفيس، فاتهموني به، اتهموني أنا بأني سرقته، وبلغ بهم الحال أن فتشوني وضربوني حتى فتشوا قبلي وأنا أقول لهم الله يعلم أني بريئة، وبينما هم كذلك إذ أقبل طائر فألقاه. يعني تعرفون أيها الإخوان الغراب والحدأ إذا وجد شيئا لامعا أحمر أو كذا فإنه يأتي فيخطفه وهو لا ينتفع به، لكن هكذا، فهذا الطائر خطف هذا الوشاح وذهب، واتهموا به هذه المسكينة، وبينما هم يسيئون إليها ويضربونها جاء هذا الطائر فألقى. ولذلك نقول الله جل جلاله يبرئ عبده المؤمن بما شاء كيف شاء. طيب، ومن الفوائد أيها الإخوان أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، ونعني بذلك المرأة الكافرة أو الفاسقة، لأن العزيز قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، والله جل جلاله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولذلك قالوا كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان. أيضا من الفوائد أيها الإخوان أن المجتمعات المترفة تشيع فيها الفاحشة، الترف دائما يؤدي إلى الفاحشة، لذلك ربنا قال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها. يعني بدأ هذا الحديث يتداول يعني فيما بينهن من غير حياء ولا وجل، صار فاكهة المجالس، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. من الفوائد العقدية أيها الإخوان أن الملائكة عليهم السلام مطبوعون على الجمال، الملائكة مطبوعون على الجمال، وهذا قد استقر في عرف الناس مؤمنهم وكافرهم بأن الملك جميل وأن الشيطان قبيح، ولذلك هؤلاء النسوة رغم كونهن كافرات لكنهن لما رأين يوسف قلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طيب، من الفوائد أيضا أن المؤمن يفضل البلاء والمحنة على السوء والفحشاء، المؤمن يفضل البلاء والمحنة على اقتراف الفاحشة أو الوقوع في السوء. ولذلك لما بدأ النسوة يغرين يوسف وبدأت المرأة تهدده ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، ماذا قال؟ قال ربي يا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن، ومعلوم بأن السجن دار الوحشة، دار الغربة، الإنسان ينقطع عن عاداته التي ألفها، ينقطع عن أحبابه الذين يتردد عليهم يراهم ويرونه من الآباء من الأبناء من الإخوان من الجيران، كل هذا يكون بمعزل عنهم، فالسجن محنة عظيمة، ومع ذلك يوسف عليه السلام يفضل السجن على ارتكاب الفاحشة. أيضا من الفوائد أيها الإخوان الاستعانة بالله عند الشدائد، هناك الاستعاذة بالله عند الشدائد، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هنا يوسف عليه السلام يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يعني يا رب أنا ضعيف إن لم تقوني. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي واجعل الإسلام منتهى أملي. الإنسان ضعيف إن لم يقوه الله، جاهل إن لم يعلمه الله، ضال إن لم يهده الله. عند الشدائد استعن بالله جل جلاله. طيب، الفائدة التي بعدها أن المعصية عنوان الجهالة، المعصية عنوان الجهالة. ولذلك يوسف يقول: أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بعدين سيقول لإخوانه: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ جاء الوقت. طيب أيها الإخوان، هذه 60 فائدة، وكما ذكرت لكم الفوائد 165، ولو أني راجعت كتب التفسير ربما تصل إلى أكثر من ذلك. أنتم بالخيار، إن شئتم واصلنا فيها، وإن شئتم سلمتكم إياها مكتوبة لمن أراد يصورها.